يحكى أن رجلا مهما في القرية كان ينتظر مولوده بشغف، لكن المولود ولد بأذن واحدة. فانتفض الرجل وقال: كيف يعيش ولدي بين أهل القرية وهو بأذن واحدة؟ فصاح في الناس وأمرهم بأن يتشبهوا بولده، ففعلت كل القرية إلا واحد. فكان كلما مر هذا الواحد أو هذا الرجل نظر إليه أهل القرية وقالوا له باستهزاء: يا أحمق، أتمضي بيننا بأذنين؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنتم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في حلقة جديدة نطل عليكم عبر شاشة تلفزيون الرحمة ومن خلال ضيفنا الدائم سماحة العلامة الدكتور فضيلة الدكتور محمد الزغبي، فارس الكلمة وأسد السنة ومن استحق الصدارة عن جدارة. دكتور
سطر الله،
أهلا بكم،
رفع
الله قدركم،
والابن الحبيب أستاذ محمد الشاعر حياك الله.
دكتور وإياكم، حينما تصبح الأمور أو نستطيع أن نقول تنقلب الموازين وتقدم الدراما لفترات عدة ومتباينة ما لا يحترم به عقلية المشاهد الكريم، ويحكوا عن مصر ويختصرونها بأنها في الأفلام كأس وراقصة ومواد مخدرة، هل من الطبيعي أن تصير الأمور إلى ما آلت إليه من إفلاس قيمي لدى كثير من شبابنا اليوم، أم في ذلك عجب؟
هو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أعتقد أن مصر شأنها كشأن بقية المنطقة، هناك مخططات تستهدفها لاقتلاع جذور القيم والأخلاقيات والدين من الأجيال القادمة، بمعنى أن الناظرة إلى الدراما في وسائل الإعلام المصرية والعربية وبخاصة المصرية يظن أن المصريين تفرغوا للجنس والمخدرات، لا يرى إلا مجتمعا غاصة وربما يعني نقول يعني غرق في بحار المخدرات والنساء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. وأعتقد تماما أن هذا موجه. لماذا؟ أولا للإتيان بأجيال لا تسمع عن القيم ولا عن الفضيلة ولا عن الدين شيئا على الإطلاق، يقابلها تجفيف المنابع في المناهج التربوية بالنسبة للأخلاق وبالنسبة للرموز الوطنية والدينية وأيضا بالنسبة للتعليم الديني. هذا يلتقي بذاك. أضف إلى ذلك ظهور الشبح بوسط هؤلاء وهؤلاء، وهو موجه أيضا المتمثل في المجموعة الإلحادية التي لا تعترف بأنها إلحادية وتطعن آناء الليل وأطراف النهار في أصول وثوابت الدين، حتى إذا تزلزل شبابنا وشكوا في أصول دينهم وفي ثوابت هذا الدين وفي الرموز الدينية وفي الرموز الوطنية لم يكن أمامهم إلا المخدرات والنساء. ولذلك أقول إن مجتمعنا انحضر كثيرا جدا. هم يقولون ما بعد أحداث 25 المجتمع مهد له قبل ذلك والمخطط يمشي على قدم وساق. ولذلك فإن الأجيال الموجودة مع احترامي صارت لا تعترف بكلمة الحلال والحرام، بالعيب ولا بغير العيب، ولا بالكبير ومنزلة الكبير على الإطلاق. هذه الأمور من القيم اختفت ولم يبقى إلا المال.
نعم دكتور،
يؤتى به بأي صورة.
تحياتي لكم دكتور. دكتور، لم يمضي أيام معينة على حادث إلا وتبعه حادث، ربما يكون الحادث الذي وقع والذي على خلفه كانت هناك قضية رأي عام بالفعل من حادث مقتل الطالب محمود البنا في تلة بالمنوفية، طالب الصف الثاني الثانوي، على خلفية أمر علمه الجميع وعرفه الجميع، شاب بيعاكس بنت، هو نهاه عن ذلك أو يعني اعترض على هذا الأمر كما يفعل معظم الناس أصحاب الفطرة السوية النقية. كان مصيره أنه تلقى 7 طعنات ولقي حتفه فيما وصفه النائب العام بقتل مع سبق الإصرار والترصد.
تمام،
كيف قرأتم هذا الحدث؟
أنا قرأت هذا الحدث من خلال تحذير أعطيته قبل ذلك، وهذا التحذير أعطيته حينما كان هناك من يصنع على أعين البعض، وهذا النموذج الذي صنع على أعين البعض لا يتمتع بمواهب علمية ولا أخلاقية ولا قيمية، بمعنى آخر ليس معه من المؤهلات العلمية التي تجعل منه قدوة في العلم على الإطلاق، سواء في العلم التجريبي أو في العلم الاجتماعي أو في العلم الشرعي. النقطة الثانية، ليس له تاريخ يشهد له على الإطلاق لا بفضيلة ولا بغيرها، ولذلك اشتهر في الأفلام التي تحدثنا عنها الآن بسب الدين صراحة. كان هناك زمان يقول لك في حاجة اسمها رقابة، خدت لحضرتك من دي. مهم، بسب الدين علانية في الأفلام وإخراق صوت من الفم لا يفعل إلا في أماكن المجرمين وتجار المخدرات.
نعم.
وللأسف يعني خرج ذلك لأبنائنا. مثل هذا النموذج الذي صنع على أعين البعض وصنعوا منه نجما زاهرا، الشباب الصغير والجيل القادم نظر إلى هؤلاء على أنهم النجوم الزواهر وعلى أنهم الكواكب العالية، ولذلك صاروا يحاكون هؤلاء. أدوار هؤلاء في الأفلام ماذا؟ كما هي في الحقيقة، المخدرات، النساء، القتل مع سب الدين وانتفاء القيم. ولذلك هذا الشخص أو هذا النموذج محترم، جي برضو شيل سينجا في كيتو وفي الأفلام إلى آخر هذه الأمور، الشباب يحاكي يشيل سينجا. لو عندنا أفلام بتجيب نموذج زي أحمد زويل وزي الأكابر الذين بارعوا وشهدت لهم الأقطار والأمصار، كان فعلا النماذج اللي عندنا دي الكل عايز يبقى زي أحمد زويل، الكل عايز يبقى عالم في الكيمياء، عالم في الفيزياء، عالم في الأحياء، عالم في العلم التجريبي عامة، عالم في الطاقة النووية، عالم في أي شيء، عالم. مصر فعلا هتتربع بالعلم.
يعني هناك مشروع تخصيب الأرض لكل ما هو قبيح،
هناك مشروع تجفيف الأرض أولا من القيم والأخلاقيات،
ثم تخصبها إلى عكس،
ثم تخصبها إلى إخراج هذه النماذج.
نعم.
ولذلك بس بضابط أن تكون هذه النماذج هي القدوة. ولذلك الجيل الحالي منهم من يحاكي، لأن مش قضية الواحدة اللي أنت ذكرتها دي بتاع البنا، لا، منها قضايا صار الأمر ظاهرة. وعلى سبيل المثال،
صار الأمر ظاهرة،
ظاهرة. الولد اللي هو قتل رحمه الله، محمود البنا ده، شوف هو لسه عنده الأخلاقيات اللي احنا نسميها الأخلاقيات المصرية فضلا عن ديانة، ولذلك هو أمر بمعروف ونهى عن منكر. احنا في الزمان المقلوب اللي هو يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويطمن فيه القائد وينطق فيه الرويبضة، الإنسان الصالح ما عادش له كلمة عالية ولا مرتفعة في هذا الزمان. ولذلك الولد ده لما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، انظر، لابد وأن يتجلى من يحاكي النموذج المصطنع في وسائل الإعلام،
النموذج المصطنع
تماما والموجه بحمل السنجة أو السكينة للطعن والقتل. ولكن دعني أقول لك، في الحالة دي بيعتمد على ذويه، بمعنى بيعتمد إما على سلطان وإما على مال وإما على جاه، وإلا فلا يجرؤ، لأن مجتمعنا فيه من الجبن الكثير، فيه من الجبن الكثير.
نعم.
وأحمد الله على أن النائب العام يعني قرر ووضع مع احترامي بصماته وكتب بأن القضية قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. وأسأل الله أن يبقى الأمر كما كتب الرجل، ما يدخلش بقى تحايل، أصله كان واخد مخدرات، أصله ولا بتعالج نفسي إلى آخر هذه الأمور. لا، إحنا في زمان بنحارب فيه الفساد، والكل يعترف بأننا نحارب الفساد، والفساد في الجسد العربي كما هو الإدمان في جسد المدمنين، ونحاول أن نعالج الأبدان من هذا الأمور، ونحاول أن نعالج القلوب أيضا. ولو مرت هذه بدون يعني مع احترامي ما حكاه وما قاله وما قرره النائب العام، صدقني ستزداد الظاهرة أكثر وأكثر. ولذلك القضية قضية رأي عام. ثانيا يا أخي، أولا دي قتل نفس، قتل نفس، ده فساد في الأرض. إن كنا بنقول في مصر بنعالج الفساد، ده أعظم فساد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، شوف، أو فساد في الأرض، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. يعني اللي قتل أو أفسد فكأنما قتل الناس جميعا. أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك أنا أرى أن وزارة الأوقاف عليها دور عظيم جدا أن تعالج يعني هذه المصائب والطامات والقاذورات
دكتور
التي تأتينا من خلال الأفلام والمسلسلات.
نعم نعم، يعني فضيلتك تحدثت عفوا للمقاطعة عن جبهة موجودة اعتمدت على تجفيف المنابع من القيم
تماما،
ثم رسخت وخصبت
أيوة
لقيم مذمومة.
أحسن،
ألا يحتاج ذلك إلى خلق جبهة
أيوة
مضادة؟
هذا ما أقصد،
في الأوقاف، في الإعلام،
أحسن،
في المعاهد العلمية، في الجامعات، ألا يوجد هنا تقصيرات دكتور حقيقية؟ ما نصح حتى نواجه أنفسنا
جداً
دكتور
جداً. نعم. مننا جميعا أولا
نحن مقصرون جميعا
طبعا، لسبب،
بصراحة
لسبب كل من كان على الثغر فهو بمثابة طبيب، فالطبيب هو على صورتين، إما طبيب أبدان أو طبيب عقول وقلوب، وطبيب القلوب والعقول أهم من طبيب الأبدان.
نعم.
ليه؟ لأن إذا خربت العقول أو خربت القلوب فكبر على البدن. أنا بقول يا أستاذ محمد، كل عالم، كل داعية، كل إمام، كل خطيب، كل واعظ، كل إعلامي له سماع للكلمة، كل صحفي، كل سياسي، كل مربي إلى آخر، هؤلاء عليهم أن يقفوا على الثغر لمعالجة الظاهرة. بمعنى ده جسد يا أستاذ محمد، الجسد المصري إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، وهذه ظاهرة بدأت فيه تتسع تتسع وتتسع حتى تصير سرطانا لا يعالج. ولذلك على الجميع أن يجتمع لاستئصالها من البداية، وذلك بشدة العقوبة وعدم الرحمة بهؤلاء المجرمين الذين يستندون إلى محترم عائلات أو مسؤولين أو أموال أو ما شابه ذلك، وبالتعاطف مع الشباب الطيب الذي لا زال يتمتع بالأدب والأخلاقيات والقيم الدينية. لذلك آن الأوان لأن تهتم وزارة الأوقاف وبأن يهتم الإعلام المصري سواء التجاري أو الحكومي أو إلى آخره، وبأن يهتم الجميع من المربين في المدارس في الجامعات في كل الاتجاهات بمعالجة هذه الظاهرة الخطرة، وإلا فإن بعضنا لن يجد الأمان لولده ولا لنفسه في الأيام القادمة.
حياتي لكم دكتور على هذا التحليل الدقيق. إذن تحليل فضيلة الدكتور محمد اعتمد على تحليل ليس هذه القضية فقط، وإنما على أمور أخرى قد نعاني منها في الأوقات والأيام المقبلة. الأمر بدأ يأخذ شكل الظاهرة من وجهة نظر ضيفي الكريم، اعتمد الموضوع في قيامه على تجفيف الأرض من الأخلاقيات أو تجفيف عفوا المجتمع في معظم الأوقات من الأخلاقيات المحمودة، ثم تخصيب هذه الأرض للأخلاقيات الغير محمودة والمذمومة والتصرفات التي أدت إلى ما وصلنا إليه فعليا. دكتور
تفضل.
بالنظر والإمعان والتفحيص والتمحيص
تمام
إلى الواقع العربي في 2019
آه،
هل نستطيع أن نقول لأن التاريخ يتكرر بناء على مجريات مشابهة في أعوام ماضية؟
نعم، مأساة تتكرر.
مأساة تتكرر.
أنا عايز أبناء الأمة اللي بشاهدون الحين يعني يسقطوا كلامي على أرض الواقع على أساس يبقى فيه شفافية مطلقة. أنا مش جالس هنا عشان أستهلك وقت ليه إن إحنا ظهرنا وتكلمنا بكلام، لا، لسنا كمثل الإعلام التجاري أو هؤلاء الذين يصبون الزيت على النار. يا أستاذ محمد، لا ينكر عاقل أن حال الأمة الآن أسوأ حال، ولا ينكر عاقل أن المسلمين الآن معظمهم حمقى، ولا ينكر عاقل أن شأن المسلمين العرب الآن كشأن ملوك الطوائف قديما، ولا ينكر عاقل أن العدة وأن القوى الخارجية تلعب بالشعوب وبكثير من قادة الشعوب كما يلعب الصبي بالدمى، ولا ينكر عاقل أن الفتن دخلت بلادنا وصار بأسنا على بعضنا شديد وترى الرحمة منا لأعدائنا بدليل الواقع الذي نراه الآن. الكل يسارع في هوى الصهاينة وغيرهم وغيرهم في الوقت الذي يشتد بأسنا فيه على بعضنا. خلاصة المسألة، انظر إلى الأقطار العربية، سقوط وتهاوي، سقوط وتهاوي. انظر إلى العراق، ضياع ودمار. انظر إلى سوريا، ضياع ودمار. انظر إلى ليبيا، ضياع ودمار. انظر إلى اليمن، ضياع ودمار. انظر إلى فلسطين، ضياع ودمار. انظر إلى الصومال، ضياع ودمار. انظر حتى مع احترامي إلى نيجيريا كانت التي كان فيها الإسلام، كان ضياع ودمار. انظر إلى كثير من أرض إندونيسيا، ضياع ودمار. انظر إلى أفغانستان، ضياع ودمار. انظر إلى باكستان، فقر وضياع ودمار. لو عددت ما انتهيت لن ترى أمة في سوء حالها كمثل هذه الأمة، كمثل هذه الأمة. والعيب ليس في دينها، بل إن العيب في هذه الأمة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، بدليل ما من دولة عربية
ليس الذئب يأكل لحم ذئب
ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لا ترى البأس الشديد إلا من العرب على العرب، من المسلم على المسلم. لا ترى التفجير ولا التكفير ولا التفسيق ولا التبديع ولا عدم الرحمة إلا بين العرب وبين المسلمين في هذا الزمن، إلا ما رحم ربي. بأسنا على بعضنا شديد يا أخي. تحول الدين من أن يكون نصيحة إلى أن يصير الأمر به فضيحة والعياذ بالله جل وعلا. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صرنا نعير ولا نغير، نعير ولا نغير. صرنا نهدم ولا نبني، صرنا ندمر ولا نعمر. صار العرب والعياذ بالله لا أقول عال على الأمم الخارجية، بل صار العرب والعياذ بالله أداة دمار في حق أنفسهم قبل أن يكونوا في حق الغير، إلا ما رحم ربي. استثناء إلا في ناس أفاضل وأكارم وطيبين. خلاصة المسألة اللي احنا فيه الحين، أنا عديت لك بس بعض البلدان، وعلى فكرة والحروب في هذه البلدان بالوكالة. ما في واحد، يعني ما تيجي في المثال اليمني تعرف تقول واحد بيدافع عن أرضه وعن كده إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. لا، وكالة، إن ما كانش عندي يبقى عندي، ما كانش عندي عنده بالأرض من دي من دي، إلا ما رحم ربي. تعال لليبيا نفس النظام بالوكالة من أجل كذا. تعال في كل البلدان بتاع المنطقة، العراق بالوكالة عن إيران، سوريا بالوكالة عن إيران. لو عددت ما انتهيت القضية. حتى يا ريت حتى هؤلاء لأجل بلدانهم ولأجل أوطانهم، لا وربي، بل لأجل أعدائهم يدمرون أوطانهم. خلاصة المسألة، هذا غضب من الله جل وعلا، هذا غضب، والتاريخ هو الذي يقول ذلك. هذا غضب مش بس عشان واحد بيقول لك الشيخ درويش بيرجعها للدين، مش بيرجعها للدين بس، وهو الدين، الدين يصلح لك حال الدنيا والدين. بمعنى إسلامنا دنيا ودين، إسلامنا دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. إذا صالح الدين عند هؤلاء صالح أمر الدنيا. لا هتلاقي داعشي ولا هتلاقي قاعدي ولا هتلاقي تكفيري ولا هتلاقي كذا ولا هتلاقي مدخلي ولا هتلاقي محترمي بتوع الإسلام السياسي اللي شوهه شيطان الإسلام. شوف ما في مجاملة، ما في مجاملة لأحد على الإطلاق. كل هؤلاء الآن يحملون السلاح، كل هؤلاء الآن يحملون السلاح. إن ما كانش في ليبيا أطرى في اليمن، في ليبيا وفي اليمن وأطرى في بلدان أخرى كثير. هؤلاء شيطنوا لنا الإسلام، هؤلاء شيطنوا لنا الإسلام. ولذلك أقول يعني مثلا والبعض أنا عارف أنه يزعل مني وبتاع وكيت، لكن أنا بقول هو اللي يزعل بخطأ يزعل. الجماعة اللي بتوع الشيخ فلان اللي أنا ذكرته من شوي كانوا الأول تمام، بينبذوا الجماعات، بينبذوا التعصب للأشخاص، يقول لك العقيدة السليمة. ثم حملوا السلاح في اليمن وحملوا السلاح في لبنان، هم وأصحاب الإسلام السياسي اللي للأسف للأسف لما أخذوا بالدين في مستنقعهم شيطنوا الدين والدنيا والرموز. خلاصة المسألة، هما الاثنين مع بعض في ليبيا بيطحنوا في بعض بالأسلحة الثقيلة. في اليمن وتلاقي الشيخ ده في السعودية يقول لك أنا أطالب كذا في ليبيا أن يضربوا مع فلان، يقتلوا مع فلان، لدرجة كثير منهم مطلوبين في محكمة الجنايات الدولية. أنا ليه بأكل على الحتة دي بالذات؟ اوعى تدعي الفكر السلفي وانت مطلوب لمحكمه الجنايات الدوليه، اوعى تدعي الفهم السلفي وانت شايل سلاح وبتقاتل في اليمن او بتقاتل في كيت اخوانك الى اخر ادرهم او حتى المخالف ليك، ما انتش انت الراي على الاطلاق ولا انت صاحب الراي. كذلك الاسلام السياسي اللي ضحك على الكثيرين وقعد يقول انه عايز خلافه وانه كيت وكيت وكيت وشيطن الدين، لا يجوز على الاطلاق، كله كذب وكله افك وكله شيطنه. خلاصه المساله انا لا اعترف بالجماعات، اسال الله جل وعلا ان يهدي ابناء الجماعات، اسال الله ان يهديهم، ان هداهم تركوا الجماعات لان النبي اللي امرهم بكده مش هنين. شوف يا استاذ محمد، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره، ده قول النبي، فدعنك تلك الفرق كلها، ما استثناش النبي، ما استثناش على الاطلاق. ولذلك اكرر قول الشيخ ابن عثيمين، من انضم الى جماعه فقد زال في تفرقه المسلمين واحده، وما شيطننا ولا شيطن الاسلام الا هؤلاء. خلاصه المساله التاريخ يتكرر بسبب دول، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ايه لست من ليه مولانا، كل حزب مما لديهم فرحون، قسموا الامه يعني إلى ما الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام، واشتغل يا عمي بالراس زي الدواعش كده. خلاصته التاريخ الوقتي، الدماء اللي قاعدة تسيل دماء مين؟ دماء المسلمين، وبقت رخيصة جدا عند حتى عند الغرب، دماء المسلمين يتقتل في سوريا ملايين ولا أي شيء، ليه؟ كانوا الأول بيتأسفوا علينا إلى آخره، لما في الآخر لقونا إحنا اللي بنقتل بعض وكبير، لا ده إحنا نهتم بقطة ما نهتمش بدول. الدماء في العراق رخيصة جدا، الدماء في رخيصة في كل المنطقة، على حتى تيجي للنخبة اللي المفترض منهم بقى دول ورثة الأنبياء يبقى كذا، لا لا هتجد أمور ثانية، منهم من حمل السلاح وأسأل الله أن يهديهم. وده غضب لأن الأمة عايشة في غلاء، الناس بتكلم بقى نفسها من الغلاء الوقت، مش صح ولا مش صح؟
صحيح
بيكلموا نفسهم وإحنا هنكلم وإحنا بنكلم نفسنا. خلاصة المسألة عشان ما تقول ده إحنا شارع كلنا بنكلم نفسنا من الغلاء ومن البلاء ومن الضنك ومن الفتن ومن المحن التي نعيش فيها، المنطقة العربية بأسره، المنطقة الإسلامية بأسره. خلي بالك ده أنت مبتدأ باللي بيصنفك الوقت، ده مبتدأ الله، ده هتلاقي 100 واحد قاعد، أنت هيطلع عليك في نفس الوقت ده إنك مرجئ، خلي بالك، وتكفيري، شوف تجتمع هذه ما تعرفش إزاي، أنت مرجئ وفي نفس الوقت تكفيري، أنت مبتدأ، أنت فاسق، أنت في كل كيت كأن معهم المفتاح، إن شاءوا أدخلوك الجنة وإن شاءوا أدخلوك
النار.
أضف لذكره إن المجتمع دول شغالين هدم في الدين، والتانيين اللي اتكلمنا عنهم من شوية قاعدين دول بقى منظمين جدا، وحدوا الهدف، وحدوا مع احترام وجهوا الطاقات بتاعتهم لجهة واحدة بس، للقضاء على الدين وللضرب في أصوله وثوابته، تكفيف منابع الدين والأخلاقيات من المجتمع مع تخصيب الأرض لإيه؟ للإلحاد والزندقة وسوء الادب والافلام بتاعه الجنس والمخدرات. شوف يبقى اللي هنا في خط الدين قاعد يهدم في الدين، واللي قبل منه كمان بيهدم له في اصول وثوابت الدين عند من تبقى عندهم الدين. خلاصه المساله، ولذلك ربنا غاضب على الجميع، غاضب على الجميع. شوف حال المنطقه العربيه، حتى الدول اللي كانت غنيه في المنطقه قريب مش هيلاقوا، هينتقلوا من الابل الى الابل ان وجدوها، إن لم يرجعوا إلى الله. أنا ما بتكلمش عن حد معين، لا لا، أنا بقول المنطقة. شوف يا أستاذ محمد، أنا أديك مثال. في عهد المقتدي بأمر الله، المقتدي بأمر الله ده كان فيه من الصلاح وفيه من الطيبة وفيه من الأخلاق كما ذكروا.
نعم.
ذكر ذلك ابن كثير وغيره. في الراجل ده ورث أمرا، اللي كان إيه ورثه يا شيخ محمد؟ إن كان بقى فيه الرأس والعري والإجرام والفسق وشرب الخمور إلى آخر هذه الأمور. الله، وبعدين الخلاف المذهبي بين هؤلاء وهؤلاء والقتال وكيت والتبديع والتفسيق من كل شيء. ايه اللي حصل؟ كثرت الامراض بالحمى والطاعون. ربنا ام سلط الامراض على المسلمين في الخلافه بالحمى والطاعون، بدءا من العراق ثم الحجاز ثم الشام. شوف الخلافه، عشان ما حد يقول ده في دوله معينه، لا لا، في ارض الخلافه ربنا سلط فيها الطاعون والامراض وكيت والحمى الى اخره. مش كده وبس، ماتت الوحوش في البراري ثم ماتت البهائم، ثم ماتت البهائم، مش كده بس، وهاجت ريح سوداء واتت الاعاصير من كل اتجاه وتساقطت الاشجار يا استاذ محمد، ووقعت الصواعق واحرقت الناس. الرجل المقتدي بامر الله يعمل ايه؟ ممكن لو يعني ما طلعش رقاصه يعني ترفع عن الناس وتنسهم اللي بيحصل، ولا طلع شويه مطبلطيه ما تقلقوش ده احنا هنبقى، لا لا لا، مش كلام مده، لا حبيبي، ده غضب، انت دخلت في حرب مع ربنا، من ذا يطيق حرب الله؟
تصالح بقى معاه، تصالح معاه، فالعم ده اللي عمله المقتدي بامر الله. عمل ايه يا استاذ محمد؟ امر بتجديد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انطلاقا من قول الله ايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس، ايضا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف. مش كده؟ الحديث اللي عند الترمذي وله شاهد، الحديث يقول ايه؟ لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يشكن الله ان يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم، فيكم خيار اهو، ولكن لا يستجاب له، مش هيستجاب. انما الرجل فيما بسرعه ام امر بالمعروف ونهى عن المنكر وقفل الخمرات وقفل كئت وخلى الناس على الضبط الاخلاقي والديني، فارتفع كل ذلك وعاد الرخاء. فارتفع كل ذلك وعاد بسرعه. انا مش هطول معاك في ده يا استاذ محمد. سنه 447 شوف الفتنة اللي صنعها زي الغرب كده، فتنة بين السنة والرافض، يخلوا الناس زي النظام الإيراني يقعد يولع بقى في العراق وفي سوريا وفي كيت وهنا وهنا وهنا، فدارت مقتلة استمرت وقتا طويلا بين السنة وبين مين؟ الروافض. سقط فيها الدم الكثير، وبالتالي عند سقوط الدم حدث عن الفساد ولا حرج، وحدث عن الإجرام ولا حرج. في نفس السنة قاموا أحدثوا فتنة ما بين الأشاعرة والحنابلة، يعني زي الوقت بين الازهر وبين السلفيين، ما هم خلي بالك الحنابلة والاشاعره هي نفس الفكر هنا هنا. فاشعلوها حتى دارت مقتله سقطت فيها الدماء ولم يستطع الاشاعره الخروج الى صلاه الجمعه والجماعات لفتره طويله. مش كده بس يا استاذ محمد، نهبت الدواب، نهبت الدواب وسرقت البيوت، واشتد الغلاء بمكه، بمكه المكرمه نفسها، بمكه، وعدمت الاقوات، ولم يحج من أهل العراق فرد واحد في هذه السنة، فرد، لعدم الأمان، لعدم الأمان. مش كده وبس، أنهي معك في دقيقة أو نص دقيقة. سنة 449 الغلاء والبناء والفناء في بغداد. لو أنا حكيت حاجات يقشعر لها مع احترامي بدل من يشاهدني الآن، ولذلك مش هقولها لسبب لأنها قاسية على الأطفال وعلى النساء. سنة 462 الغلاء والبلاء حتى أكل الناس الكلاب والنتن والجيف. فين؟ في مكة وفي المدينة وفي مصر. الغلاء بمكة لغاية ما حتى أمر مكة باع ما فيها من كيت إلى آخر هذه الأمور وأشياء هي في المكان المقدس. وفي المدينة حتى الأشياء الزينة اللي كيت اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيعت عشان الناس تدق الدنانير ودراهم عشان الناس تأكل، ما فيش أكل. في مصر بقى أكل الناس الجيف والنتن والكلاب وكيت إلى آخره وإلى آخر هذه الأمور. لما عادوا إلى الله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتركوا شرب الخمور وسكبوها، حتى من كان مريضا سكبها في داره، وعادوا إلى الله وضجوا إليه واتحدوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رفع الله عنهم الغلاء والبلاء وعاد عليهم الرخاء. فالأمر بيد واحد وهو الله.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مشاهدي الكرام، ما زلنا معكم نتواصل الفقرة الخاصة بفتاوى وتساؤلات السادة المشاهدين. ماذا عن حكم التبرع بالأعضاء؟ يعني تحديد جنس المولود، هل هناك أدعية معينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ضيق الحال أو ضيق الرزق؟ هذا وأكثر نتعرف عليه بمشيئة الله تعالى بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. أهلا بكم أصدقائي المشاهدين، عدنا بحضراتكم مرة أخرى لأننا منكم وبكم وإليكم نتواصل معكم عبر هذا المساء. نذكر السادة المشاهدين بأنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة الآن عبر خدمة البث المباشر التي نبثها لكم من خلال الصفحة الرسمية أو الصفحة الرسمية الوحيدة لقناة الرحمة الفضائية الرحمة تي في، كما نها معادة في الثامنة من صباح باكر بمشيئة الله تعالى. مرة أخرى أرحب وأرحب بضيفي الفاضل سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي. دكتور
أهلا بكم. الإعلامي الحبيب المحترم محمد الشاعر، حياك الله.
دكتور، إلى فقرة الفتاوى الخاصة بالسادة المشاهدين، اخترنا بعضا منها بما يناسب الوقت. سؤال مهم نصدر به هذه الفقرة وهو حكم التبرع بالأعضاء البشرية.
طبعا المسألة فيها نزاع، لكن دعني آتيك بالجواب مباشرة باختصار ثم أفصل. الرأي الراجح، ما ينفعش أقول القول المطلق، لا، الرأي الراجح في المسألة هو جواز التبرع بالأعضاء.
جواز.
التبرع بالأعضاء، بس الضابط إذا لم يكن التبرع بها يؤدي إلى وفاة صاحبها، ده اللي المجامع الفقهية اتفقوا عليه. إذا لم يكن التبرع بها يؤدي إلى وفاة صاحب الله. أنا أضيف نقطة،
يعني جواز بشرط
ده ما ينفعش، الشرط للموت فقط. لا إحنا بنقول الضابط هنا ألا تقع مضرة يقينية بهذا الذي تبرع به أو يفضي به الأمر إلى الموت. يعني افرض مع احترامي ما ماتش، لكن معلوم ان دي هتترك به الضرر رهيب، هي ان من كيت، يبقى لا يجوز القاعدة لا ضرر ولا ضرار مع عز محمد. ودي اللي انا قصدت اضيفها على كلام المجامع الفقهية. وجه في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي برقم 26 اللي هو كان بجدة، انا عايز نركز في ده جدا يا استاذ محمد، بعد الاطلاع على الابحاث الفقهية والطبية. واحد يقول لي ليه بنطلع على الابحاث الطبية؟ يعني افرض الجيش عايز يدخل في حرب الوقت، ينفع يقول لي تعالى يا مولانا نضرب هنا بالهاون، ما حكم الضرب هنا بالهاون وهنا بالطائرات وهنا بالقاذفات؟ ما ينفعش على الاطلاق. ليه؟ فاسألوا اهل الذكر، هم اهل التخصص. لكن هو بيسألني عن حاجة ثانية، بيقول لي تعالى يا مولانا يشرح لي مع احترامي اللي هو هيعمله، وبعدين يقول لي احنا هنضطر نعمل كذا وكذا، دي تدخل في نطاق الحلال والحرام، هل هي حلال ولا هي حرام؟ ساعتها اقول له. كذلك بالنسبه لي الاطباء انا مش طبيب ولا متخصص طب، الاطباء بيقولوا لي والله قضيه التبرع بالاعضاء، بقول لهم والله اعرضوا قدام الابحاث عشان قضيه مصالح ومفاسد، قضيه رفع الضرر ازاله الضرر وريني. هو بعد ما يطلعني انا ساعتها بقول له والله الحكم الشرعي بناء على ما اطلعت انا هو
نعم
كذا
نعم. معايا وده شغل يعني الطبيب يقدم المعلومات والمتوقع على ذلك وبناء عليه اخذ الفتوى
تماما. زي مثلا ما تيجي تسالني هل هذه المساله ربويه ام لا، انت بتشرحها لي الاول اقتصاديا، بعد ما بتشرحها لي وتصل الي بقول لك في الحاله دي هي حلال ام هي حرام. خلاصه نعم المساله المجمع الفقهي جاب لك الصور بتاعه التبرع يا استاذ محمد. الصور دي اول حاجه نقل العضو من مكان من الجسد الى مكان اخر من نفس الجسد. يبقى من إنسان واحد
نعم
منه فيه بمعنى آخر،
يعني ما يشبه الترقيع مثلا،
هي دي
نعم.
إنسانه فرد واحد إحنا هناخد منه ونرجع إليه. زي إيه يا أستاذ محمد؟ زي نقل دم، هناخد دم من العضو كذا ونحط الدم ده في العضو كذا. أو مع احترامي الجلد، الراجل ده مع احترامي يعني حادثة في الوجه، قطعت لحم الوجه، أنا هاخد حتة من الفخذ ورقعها له في الوجه، خدت لحظة زي. أو الغضاريف نعم، كذلك في أمر الغضاريف
نعم.
كذلك في أمر العظام والأوردة، يبقى في الحالة دي يجوز معايا أستاذ محمد نعم. طيب اثنين، نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، ودي تحتاج إلى تفصيل يا أستاذ محمد. العضو اللي احنا بنقول عليه يتم التبرع به من جسم إنسان لجسم آخر ينقسم لاثنين
نعم.
ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه الحياة. ما تتوقف
عليه الحياة
يعني العضو دي ممكن تتوقف عليه حياة الشخص
نعم،
وده لا تتوقف عليه حياة الشخص. يعني يا اسمح ما تتوقف عليه الحياة قد يكون فرديا وقد لا يكون فرديا. فرديا زي القلب، ينفع تبرع بالقلب؟
لا
ما ينفعش، لأن القلب عضو وحيد، إذا جه الإنسان يتبرع به هو بيموت
نعم.
وإحنا وضعنا قاعدة في الأول إن الشرط هنا
الضابط
ألا
يؤدي ذلك له نعم.
خلاص يا اسمح محمد
نعم.
طيب وقد يكون غير فردي زي الكليتين الانسان عنده كليتين، خدت بالك حضرتك ازاي؟ ممكن يتبرع بكليه، خدت بالك حضرتك ازاي؟ ويعيش بالكليه الاخرى، بس الامر يعاد في اليمين للاطباء على الثانيه يكون بها فشل، خدت بالك حضرتك ازاي؟ على الجسد الثاني لا يقبلها، يعني بعد ما تشيلها من الشخص ده الى اخر هذه الامور وتيجي تضعها لا الجسد لا يقبلها، خدت بالك حضرتك ازاي؟ طيب ما لا تتوقف عليه الحياه، منه ما يقوم بوظيفه اساسيه في الجسم ومنه ما لا يقوم بوظيفه اساسيه في الجسم. طيب الصوره اللي بعد كده يا استاذ محمد بقى بنقول عليها نقل العضو من ميت
الى حي
لحي من ميت
لحي.
لحي طيب فهذه بنقول فيها تفصيل يا استاذ محمد، بنقول فيها تفصيل، بمعنى اذا كان الميت ده اوصى بان لا يؤخذ من اعضائه ما ينفعش، اذا كان اوصى بان يؤخذ من اعضائه يبقى نعم. وبضابط الا يكون في الامر انتهان، ما تبقاش تجاره بيع وشراء، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
طيب في نقطه انا باخد لك بسرعه جدا، طيب التفصيل بقى، يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إذا كان هذا العضو يا أستاذ محمد تلقائيا زي التبرع بالدم، أنا بنقل الدم من شخص لدم لشخص، ده دخل في باب ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان
بهم خصاص، ويدخل أيضا في باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا ما فيش أي مشكلة في ذلك على الإطلاق، بضابط برضو أهم شيء ان التبرع لا يكون ممتهن، ما يكونش بالمال مقابل ذلك. طيب الفقهاء في المجامع الفقهية قالوا أن يكون الباذل كمان كامل الأهلية، ما ينفعش أجيب طفل وأقول له تعال بره يا ابني، لا، ليكون إنسان له آليته التامة
أو مع
الكاملة.
احترامي واقف في العربية في الطريق بعربية واستيقظ الأطفال الصغار،
لا
أدخل
لا
المرأة
يجوز،
بدم.
لا يجوز، لا يجوز. خدت بال حضرتك يا استاذ محمد؟ لذلك وضعنا هذا الشرط،
نعم،
مع تحقق الضوابط الشرعيه والشروط المعتبره. طيب في نقطه مهمه قوي يا استاذ محمد، يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياه زي ما ذكرت لك قبل كده، زي القلب، من انسان الى انسان اخر، لانه يترتب عليه ايه؟ القضاء، الموت، هيموت، هيموت. طيب يجوز نقل عضو من ميت الى حي، تتوقف حياة هذا الشخص على هذا العضو اللي
يعني
هينتقل
خلاص
إليه.
لو ما نقلناش العضو هيموت.
طب في نقطة مش كده بس، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية في الجسم ده في عضو معين على النقل ده، زي القرنية أو ما شابه ذلك، يجوز. الضابط إيه يا أستاذ محمد؟ ألا يتم ذلك ببيع أو شراء، ألا يتم ذلك ببيع أو شراء، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء البدن للبيع والشراء. طيب لكن افرض بذل المال للي اتبرع ده من باب الإحسان أو المكافأة أو رد الجميل، ولم يكن هناك شرط على ذلك،
نعم،
هذا الأمر جاز من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني شوف،
هنا
ما لم يكن هناك شرط على ذلك،
لأن هذا الأمر فيه
أوضح
شبه شيوع.
أوضح يا أستاذ محمد، الراجل ده محتاج كلية،
تمام،
أم جاي شخص قال له أنا هتبرع لك بالكلية، إن قال له بكام وتفاوضوا مع بعض، هذا الأمر
هذا لا
حرام
يجوز
ولا يجوز.
نعم،
إن قال له هي لله، أنا جعلها لك كده من باب الأخوة في الله إلى آخر هذه الأمور، أهلا وسهلا. طيب أما الراجل بعد ما نجحت بإذن الله، أم جاي مثلا يعني حاطط إله في مبلغ كبير، مثلا مبلغ طبعا ما فيش كبير، مع عضو من أعضاء الجسم 100,000 200,000 300,000، وقال له اتفضل المبلغ ده، ادهوله من باب إيه؟ هو لم يتم الشرط بين الاثنين على الإطلاق،
باب رد الجميل والتقدير،
ولكن من باب التقدير، المكافأة، رد الجميل، رد الإحسان، في هذا الوقت الأمر يجوز، لأنه لم يشترط ولم يكن أمرا مشروطا،
نعم،
بين الطرفين قبل ذلك.
نعم دكتور، بارك الله فيكم وعلى قدركم، أمر مهم، أمر مهم هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بالتبرع.
يبقى باختصار يا أستاذ محمد عشان بس تكون واصلة،
نعم،
عند الناس، التبرع من جسم، يعني من عضو، من جسم إلى نفس الجسم، يعني مثلا أوردة، دم،
غضاريف،
إلى آخر هذه الغضاريف، إلى آخر فيما ذكرنا، هذا الأمر يجوز. طيب نقل العضو من إنسان حي إلى إنسان حي آخر، قلنا نعم يجوز، لكن بضوابطه ما يكونش إيه؟ عضو وحيد، يعني مع احترامي إذا خرج الإنسان يموت. طيب بعد كده عضو، نقل عضو من إنسان ميت إلى إنسان حي، بينا ذلك أيضا بالضوابط.
نعم نعم نعم، وقلنا أنه لا يجوز إذا كان الميت قد أوصى،
أي نعم،
قبل موته،
لكن إن أوصى بالتبرع في مثل، نعم، هذه المسائل، نعم، ويجوز،
نعم،
بلا امتهان.
نعم دكتور، بارك الله فيك دكتور. سؤال آخر خاص بأحد السادة المشاهدين، وأعتقد هذا السؤال تحديدا إن كان قد طرحه البعض إلا أن الجميع يحتاج إليه،
تمام،
هل هناك دعاء معين علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن يشتكي ضيقا في الرزق؟
ممتاز، أنا هرجع لمن بوابه، باب من أصيب بالجوع أو بضيق الرزق، هكذا التبويب
سبحانه،
من أصيب بالجوع
أو بضيق الرزق،
أو بضيق الرزق. ودي طبعا فعل كثير، وللأسف من أبناء الأمة العربية والإسلامية اللي أموالها بالتريليونات لكن لغيرها. خلصته في نقطة مهمة جدا، هذا الأمر فيه نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ممكن يقول لي طب وإيه اللي أكد لك؟ لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. ثانيا، لا، فات تجربة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه فعل ذلك
صلى الله عليه وسلم.
الحديث بيقول إيه يا أستاذ محمد؟ ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، وفي متن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا،
صلى الله عليه وسلم،
خلاص كده النبي صلى الله عليه وسلم جاله ضيف. طب وبعدين؟ فأرسل إلى أزواجه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بيوتاته، إلى أزواجه،
نعم،
يبتغي عندهن طعاما، يبعت لكل واحد عندك طعام للضيف؟ مفيش. عندك طعام للضيف؟ ما هو مفيش فعلا حقيقة، ليه؟ لأن الكرم كله في بيوت النبي
صلى الله
عليه وسلم، مفيش هنا، مفيش هنا، مفيش عند الكل، ما وجد شيئا، ما وجد شيئا. فلم، الرواية تقول فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، مفيش أي طعام على الإطلاق في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم.
يوم النبي يعمل إيه؟ أبي يعلمنا بقى، أم قال دعاء عبارة عن جملة يا أستاذ محمد.
وهو
جملة من فقرتين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت.
اللهم
إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. خلي بالك معي. الحديث الأول عشان الكل يبقى مطمئن ومن طريق عبد الله بن مسعود وفي السلسلة الصحيحة برقم 1543 واللي رواه الإمام الطبراني في الكبير. مرة تانية يا أستاذ محمد. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. طيب النبي ده عبدي ما استناش يوم ولا ساعات، فورا بعد الدعاء اللي حصل فأهديت له شاة مصلية، الشاه جاية ايه؟
جاهزة.
قامت جاية شاه مطبوخ معمولة مطهية جاهزة أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا النبي سأل مالا؟ ما سألش مالا.
نعم
ما سألش مالا،
سأل من فضله ورحمته.
بس سأل ايه اللي هو مقتضى ايه؟ الطعمة، لأنه نعم. الضيف عنده.
نعم
الضيف مش لاقي ياكل والنبي ما عندوش،
وبالتالي كانت الاستجابة أيضا.
إذا لو كانت في المال يأتي المال بإذن الله.
نعم
هي في الطعمة يأتي، ولذلك الأئمة بابه باب من أصيب بالجوع يقولها يجيله الطعام، وبضيق الرزق ربنا يوسع عليه، بس يكون عنده يقين في الله جل وعلا وحسن الظن. خلي بالك من دين. مرة ثانية يا سمعان.
اللهم إني
فأهديت له شاة مصلية. عقب الدعاء ما خلص النبي قامت جاله إيه؟ الشاة المطبوخة المعمولة. نعم. خلي بالك معايا من نقطة يا سمعان. يوم النبي يقول إيه؟ هذه من فضل الله. هو سأل منين؟
من فضله
ورحمته. قال هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة.
الله
هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة. شوف التوفيق على طول. هذه لأنه هو سأل من فضلك ورحمتك. الفضل أم جاي؟ قال اللهم هذه من إيه؟ من فضلك. هذه من فضل الله وبعدين ونحن ننتظر الرحمة. العلماء قالوا ايه بقى؟ طب اللي كان يحس ان مطولة معاه شوي ممكن تكون مطولة شوي. ليه؟ لان هو اصلا مبلي بكثرة الذنوب محتاج استغفار، يجلي اللي عنده شوي. ليه بقى يا استاذ محمد؟ هو لو قاعد يستغفر قبل ما يقول الدعاء خلاص يبقى هيأ. يعني انا ما اجي اشتغل وقت الخطبة قدام الناس واشتغل واتكلم وعايز بقى ادي الموعظة المؤثرة أسخن الناس تماما وأعطي، تلاقي بقى الدموع تنزل والأبدان بقى تقشعر.
تهيئة.
فهنا بنقول يا أستاذ محمد أنا بهيئ بالاستغفار. ليه؟ واحد يقول لي استغفر، أصل السبب ما منا إلا وله ذنب.
نعم
والاستغفار بيجر لك النعم. فقلت استغفروا ربكم
إنه كان غفارا.
إنه كان غفارا هيغفر لك خلاص، ما دام غفر رضا. بعدين يرسل السماء عليكم مدرارا، مش كده بس، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار.
استغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك.
أيوة.
فإنه لا يملكها
إلا أنت.
عم دكتور بارك الله فيكم دكتور.
الحديث رواه الطبراني في الكبير والحديث مرتبط صحيح صحيح الألباني في السلسلة الصحيحة.
جزاكم الله خيرا دكتور.
أهلا وسهلا حياك الله
دكتور. حكم تغيير المكان بين الصلاتين.
دي مهمة جدا على فكرة، رغم ان ممكن يعني واحد صلى الفريضة ولسه عنده السنة بتاعت الفريضة، هو بيقوم يقوم يشبك على طول. خدت بال حضرتك ازاي؟ لا بنقول لا، مش دي السنة ولا ده الفعل الصحيح ليه يا استاذ محمد؟ الانسان عليه ان يفصل ما بين الفريضة والنافلة ولو بكلام او حركة أو استغفار أو قيام، بل قال بعضهم يكفي أن يستغفر الله ثلاثا. المهم يخرج بكلام، ما كانش كلام يبقى بالنقل، ما كانش الانتقال يبقى فين؟ الحركة. ودي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سنته. إزاي يا أستاذ محمد؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه روى عن النبي محمد
صلى الله
عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يعني إيه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نوصل صلاة بصلاة، اللي هي صلاة الفريضة بالنافلة. صلاة الفريضة
بالنافلة
ما توصلش دي بدي. طب الواحدة الست اللي بتصلي في البيت هي أولى بذلك وبتطبيق ذلك. ثانيا الأرض هتشهد لها، هي هنا في المكان ده هيشهد له، انتقلت هنا المكان ده هيشهد لها كمان. ليه؟ كما قال أحدهم: ما من بقعة يسجد عليها ابن آدم سجدة إلا وبكت عليه يوم يموت وشهدت له يوم القيامة، وفي رواية: إلا وشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. ففي شهادة. طيب هنا يا أستاذ محمد أرجع لسنة النبي والحديث في صحيح الإمام مسلم، لابد يكون خروج بإيه؟ بالكلام أو الخروج. يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نوصل صلاة بصلاة قبل إيه؟ حتى نتكلم أو نخرج. لابد الأول نتكلم بالاستغفار أو ما شابه ذلك، أو نخرج من المكان يعني ننتقل منه. خلي بالك، أخذ أهل العلم من هذا أنه ينبغي الفصل بين الفريضة والنافلة إما بالكلام وإما بالحركة والانتقال. إما بالكلام
أو بالحركة والانتقال.
يعني إيه الكلام؟ إن زي ما قلت كده، يا أخي قلت سبحان الله شوي، يا أخي كبر ربنا شوي، يا أخي لا إله الله، أو تكلمت حتى بكلام مباح مع من بجوارك، أو قمت منقول في هذا المكان، يبقى كده طبقت السنة. خلي بالك يا سبحان، في نقطة يؤكد ذلك رواية الأزرق، رواية الأزرق بن قيس أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجوار عمر بن الخطاب. عمر لقاه أول ما خلص الصلاة زي ما احنا بنعمل كده، قام على طول يجيب النافلة، قام وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ بمنكبه فنهر، وبين له أنه ما أهلك أهل الكتاب إلا أنهم يفعلون ذلك، يوصلون هذه بتلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك أستاذ محمد الحديث عند أبي داود وصححه الألباني أيضا.
نعم دكتور.
ولذلك أنا بنصح الناس، بقوله يا جماعة، الناس اللي بتلزق في مكان في المسجد ده، في ناس بتبقى حاجزة مكان يصلي فيه الفرض، يصلي فيه السنة، ما يتكلمش أي حد، ويبقى بيتقال هو اللي كده اللي صح، مش صح إطلاقا، لا يجوز حجز المكان زي ما قلنا قبل كده. أدي واحد. النقطة الثانية، أنت لما تيجي صليت الفريضة لابد من السنة أنك تفصل بينها وبين النافلة اللي هتجيبها تاني. قلنا بإيه أو بإيه؟ إما بكلام أو بحركة وانتقال. إما بكلام
أو بحركة وانتقال
يكفي كما قال العلماء أن تستغفر الله ثلاثة، وإما بحركة وانتقال انتقل لمكان ثاني.
بارك الله فيكم دكتور. دكتور لدي الآن ثلاثة فتاة، ولكن اسمح لي أن أختار من بينها.
حاضر فضل.
تحديد جنس المولود
ده موضوع كبير يا أستاذ محمد،
معلش اسمح لي.
ما هو السبب أنا لو أجبت ده مش هيقل عن 12 دقيقة على الأقل. على الأقل
احنا معنا دقيقتين.
لا لا ما يصلحش السبب. ليه؟ ما إلا ليه؟ لأن تعرف فيه من الدجل ما فيه، وفيه من الصواب ما فيه، ولابد الأول نمهد تماما في أن الله تبارك وتعالى عالم عليم، ونبين المسألة، لأن بعض يقول لك إيه الله يعني هو أن تحديد جنس المولود، أنا ممكن أتحكم في كذا، هي كذا تيجي بنت، أنا عملت كذا، هتدخل شبهات لابد أخذ فيها وقتي، لأن أنا مجهز لك تجهيز رائع.
طب نرجئها لحق القادمة.
وتلخيصه لا يقل عن 12 دقيقة.
دكتور طبعًا. هل بإمكاننا أن نتلقى بعض الفتاوى الثلاثة؟
تفضل تفضل.
ثلاث، حد يسأل أو أحد يسأل عن صحة حديث ثلاث جدهن جد. هل هذا بالإمكان؟
الحديث يا شيخ محمد دقتين. أنا عارف بعض هيزعل معنا. ثلاث جدهن جد.
نعم.
وأزلهن إيه؟
جد.
جد.
نعم.
يقول لك النكاح والطلاق والرجعة، هو بهذا المتن ضعيف، هو بهذا المتن ضعيف. واحد يقول ايه الضعف اللي فيه يا استاذ محمد؟ بقول لك في اسنادي عبد الرحمن ابن حبيب ابن ادرك، عبد الرحمن ابن حبيب ابن ادرك. واحد يقول يعني انت اللي ضعفت؟ لا انا مش بقول ان ضعفت، ضعفه الامام النسائي، واقول لك قال في ايه؟ الامام الذهبي، وقال ايه؟ الامام ابن حجر، وقال ايه؟ ابن حزم، وقال ايه؟ بدءا بالامام النسائي رحمه الله عليه، قال لك منكر الحديث، الرجل ده منكر الحديث. مش كده وبس، الامام الذهبي في الميزان قال صدوق له مناكير. مش كده وبس، الامام ابن حجر في التقريب قال مجهول. الامام ابن حزم قال منكر الحديث مجهول، منكر الحديث مجهول. طيب واحد يقوم طالع لي كده يقول لي خلي بالك الحديث ده له شواهد. نعم له شواهد. او الشيخ الالباني رحمه الله، الشيخ الالباني ده سيدنا وامامنا وعالمنا وكبيرنا، خلي بال حضرتك، واحنا مش زي الرافض اذا مشايخنا كذا نعطيهم الاسم. لا 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 لا، ده هم اللي علمونا كده. احنا بنقول الحديث له شواهد يا استاذ محمد، لكن هذه الشواهد واهيه. امتى انا 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 بحسن الحديث واقول حسن لغيره؟ الحديث حسن، ارجع لتعريفه، الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف بمجموع طرقه يقوي بعضها بعضا فينجبر. اما اذا كان الضعف شديدا والطرق واهيه لا ينجبر ذلك على الاطلاق. ولذلك هذه الطرق باسرها يا استاذ محمد طرق الحديث كلها واهيه، اشار اليها الامام ابن حجر رحمه الله عليه في التلخيص، والامام الشوكاني في نيل الاوتار، وغير الاثنين.
بارك الله فيكم دكتور. الحلقه انتهت سريعا. اشكر لكم هذا اللقاء وهذه الحلقه، ولعل هذه الحلقه التي حملت المهم والاهم ايضا من كلام ضيفنا سماحه العلامة الدكتور محمد الزوبي، لكن علق بذهني وربما يكون علق بذهن الساده المشاهدين، طبيب العقول اهم من طبيب الابدان. نحتاج في هذه الفترات إلى أن نعود مرة أخرى إلى سابق عهدنا بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشكر مسؤول سماحة الإعلام الدكتور محمد الزغول من السادة
الإعلام المحترم والحبيب محمد الشاهر، شكر الله
لكم وبارك الله فيكم. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل. أما عن سمو حضرة معالي السادة المشاهدين، دائما تعلمون أن حب لكم سبق سرا بين القلم والورق، إقرأنكم سطرا وحضراتكم بداخلي الواية. في أمان الله، راقب منا محمد الشاعر وحيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.